السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل معكم شرح كتاب الدعاء. كنا قد بينا معنى الدعاء في اللغة وأنه بمعنى النداء، وبينا معنى الدعاء في الشرع وأنه نداء المولى عز وجل لكشف ضر أو جلب نفع. ثم توقفنا مليا عند تقسيم الدعاء إلى نوعين: دعاء ثمان ودعاء مسألة. وبينا أن كلا الدعاءين وكلا النوعين مطلوب ومحبوب، وفيه مرغوب خلافا لمن أراد أن يلغي أحد الأمرين. وذكرنا لهم أن أهل الطرق أرادوا إلغاء دعاء العبادة والمسألة، والعوام غفلوا عن دعاء الثناء. ودين الله بين الجافي عنه والغالي فيه ووسط بين التفريط والإفراط. ثم شرعنا نتحدث عن فضائل الدعاء، وهي تبلغ فضائل كثيرة، ربما وصلت إلى 10 فضائل. أول هذه الأمور أن المولى عز وجل أمر عباده بدعائه وسؤاله والثناء عليه. ومن الفضائل أيضا أنه من أسباب معية الله عز وجل، وكذلك سنرى أنه هو العبادة كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. ورابعا أنه من أسباب دفع البلاء. وخامسا أنه أكرم شيء مع الله. سادسا أنه من أسباب المغفرة. سابعا أنه مجاب لا محالة، ما من دعاء إلا هو مجاب ويجيب رب عز وجل. ثامنا أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. تاسعا أن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا. عاشرا أن الله يغضب ممن يترك دعاء. ثم تثبت للدعاء كل فضائل الذكر التي رأيناها من قبل في كتاب الذكر. أول أمر أن الله، أو أول فضل للدعاء، أن الله أمر به ونادى عباده من فوق 7 سماوات. ورأينا الحديث القدسي الذي عرف السلف قدره وكانوا يعتبرونه أشرف وأعظم وأجل أحاديث أهل الشام، ألا وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث وصلنا معكم إلى شطر الحديث. رأينا معنى قوله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وفي رواية لمسلم: وعلى عبادي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، أي ما منكم من أحد إلا وهو معرض للوقوع في حبائل الشرك وحبائل البدع وحبائل المعاصي إلا من هديته فاصبروا. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. شرحنا هذا الشطر العظيم من هذا الحديث، وبينا أنه ما من مصيبة حادثة إلا وهي ناتجة أو ثابتة، حادثة أو ثابتة، وما من هم وما من غم وما من كرب وما من شيء إلا ويحدث بسبب الغفلة عن الدعاء. فكأننا طرحنا في المرة السابقة سؤالا فقلنا ما دام العبد يدعو ربه هل يمكن أن يكون هناك ضال ما دام يدعو ربه عز وجل بالهداية؟ قلنا لا يمكن، فاستهدوني أهدكم. وهل يمكن أن يكون هناك جائع، هناك عارف، هناك قارئ من رحمة الله؟ قلنا لا يمكن، ما دام العبد يدعو ربه عز وجل فيستجيب الله تعالى دعاءه. فلذلك كان هذا الحديث كأنه يقول الله تعالى لعباده ما أنتم عليه من غم أو كرب أو هم أو مصاب، إنما ذلك كائن بسبب غفلتكم عن الدعاء، وإلا فبادل السحر يمكن أن تقصدوه في أي وقت من الأوقات فيزيل الله تعالى عنكم ما يضركم ويجلب لكم ما ينفعكم. فأمر الله تعالى بذلك، فاستهدوني فاستطعموني فاستكسوني فاستغفروني، هذا أمر. ولما كان هذا التودد، لأن هذا تودد، هذا طبعا في صفاتنا نسميه تودد، لكن ربما نسموه في صفاتنا نقول مثلا نحل العبد، لا يجوز الله عز وجل أن نطلق عليه في ذلك، لأن هذا من صفات النقص والضعف الذي يحتاج. لكن الله عز وجل سمى هذا التقرب بل نداء والأمر بأن يدعوه، هذا هو التودد، فهو الودود سبحانه يتودد إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي، هذا التودد. لما كان يوهم أن الله تبارك وتعالى بحاجة إلى عباده وأنه بحاجة إلى أن يعبده العباد سواء من الجن أو من الإنس، جاء بعد ذلك بنداء آخر فقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. النداء الأول فيه إثبات الجبروت وإثبات الجلال، وإثبات الجمال، والنداء الثاني فيه، أو النداء الأول فيه إثبات الرحمة، فيه صفة الرحمة، فيه صفة الود، وفيه صفة الجمال، والنداء الثاني فيه صفة القوة وصفة الجبروت وصفة القهر وصفة الشدة. فقال عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما قال عز وجل في آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد يتوهم متوهم إذا فالله بحاجة إلى عباد ليعبدون، فقال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا الحديث، فهذا الشطر من الحديثين أو هذان الشطران يشبهان تماما هاتين الآيتين في سورة الذاريات. وهنا لابد أن ننبه على أمر، فنقول لا تعارض بين قوله عز وجل في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هذا لا يعارض ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في الحديث المعروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، لاحظ حديث قدسي آخر، يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فهنا ماذا قال؟ يؤذيني ابن آدم، وفي هذا الحديث أبي ذر يقول لم تبلغوا ضري فتضروني. قد يتوهم منا أحد أن هذا يعارض ذلك، والصواب أنه لا تعارض بين هذا الأمرين، ووجه العلماء هذين الحديثين بتوجيهين فيه. أما التوجيه الأول فهو للإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه المفهم، يقول إن هذا الكلام خرج مخرج التشبيه، خرج مخرج التقريب، ليس كل شيء يشبه الله تعالى نفسه به يمكن أن ينسب إليه. ألا ترون أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي أيضا يا عبدي مرضت ولم تعودني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده. فهم إذن هذا لا نثبت به، لا يأتي إنسان يقول لك إذا نثبت به صفة المرض، حاشا، بل هذا خارج مخرج التشبيه، خارج مخرج التمثيل حتى يقرب لك فضل عيادة المرض. فكذلك هنا يقول القرطبي معناه يخاطبني من القول بما يتأذى من يجوز في حقه التأذى، يعني يخاطبه سأشرح. إن العبد إذا قال وسب الدهر، الدهر يحرم سرده الزمان، يقول في زمان الغدار تسمعونه كثيرا، الشعراء يتبعهم الغاوون، كان يقول في زمان الزمان كما قال أحد، نعيب الزمان والعيب فينا وليس في الزمان عيب سوانا، يعني نعيب الزمان والزمان فينا. فلا يجوز لأحد أن يسب الدهر. لماذا؟ لأن الذي يسب الدهر فكأنه يسب أفعال الله، فهو الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي يصرف هذا الأمر، فكيف تسبه؟ وأنا الدهر ليس معناه أن من أسماء الله عز وجل، بل أي أنا الذي أقلب الليل والنهار. فيؤذيني ابن آدم بمثل هذا الكلام، شوف هذا الكلام سماه آلة. فيقول القرطبي معناه يخاطبني من القول بما يتأذى به من يجوز في حقه التأذي. نحن يجوز في حقنا التأذي ولا لا؟ أي لو قدر لأي أحد يتأذى لتأذى بهذا، فهم؟ لكن الله عز وجل منزه أن يصل إليه الأذى، وإنما هذا من التوسع في الكلام، انتهى كلامه رحمه الله. يعني قلت لا سبيل تشبيه، أي لو جاز في حقه سبحانه التأذي لتأذى به، لكن هل يتأذى؟ لا يتأذى، لكن لو جاز في حقه التأذي لتأذى. وهذا لا شك أنه يدل على خطورة هذا القول، وأنه جرم من القول منكر وزور، فإنسان يشتري مثل هذا الكلام. هذا التوجيه الأول. إذا يؤذيني ابن آدم هذا خارج مخرج التنفير والترهيب من هذا الكلام، وليس معناه أنه يتأذى وتعطي نظير وفي وضعني نظير قل مرضت ولم تعود. والقول الثاني والتوجيه الثاني، قالوا إن الأذى دون الضرر، دون الضرر. الله عز وجل قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولكنه قال ويؤذيني ابن آدم، فنفى الضرر وأثبت الأذى، لأن الأذى يكون باللسان غالبا، غالبا يكون الأذى باللسان. هل صحيح أن الضرر أشد من الأذى؟ نعم، قال عز وجل وهو خاطب المؤمنين لن يضروكم إلا أذى، صح؟ لن يضروكم إلا أذى، كلام تسمعونه، أشياء يفعلها يغيظونكم بها، وإلا لن يضروكم. إذا لن يضروكم إلا أذى فيه بيان أن الضرر أشد من الأذى، فأثبت الله عز وجل أنه يتأذى أي في كلامه يغضبه ذلك، ولكنه لا يضر أحد، لا يضر الله تعالى شيئا. فهذا أحد أو هذان توجيهان لدفع هذا التعارض الذي قد يبدو من هذين الحديثين من أول وهمة. ونواصل، يقول عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فأراد سبحانه وتعالى أن يؤكد وأن يغرس في نفوسنا هذا الغنى وهذا الجلال وهذه القوة وهذا الجبروت. فقال إذا أردتم أن تتأكدوا من ذلك فتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم من لدن آدم إلى آخر البشر وإنسكم وجنكم لا يحصي عددهم إلا الله كانوا على أتقى قلب رجل واحد فعبدوا الله ليل نهار وصاموا كل الأيام وقاموا كل الليالي وتصدقوا بما لديهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد كلهم فعلوا فعل ذلك الرجل التقي العابد. يقول عز وجل ما زاد ذلك في ملك شيئا أي إن طاعتكم لا تنفعه سبحانه وتعالى. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد يعني اجتمع الناس من جميعهم بجنهم وإنسهم على المعاصي والموبقات ما ضر ذلك سبحانه وتعالى شيئا. فيقول ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، الصعيد هي الأرض المستوية، الأرض المستوية في صعيد واحد زيد في وقت واحد، قاموا كلهم في وقت واحد، ولاحظ الإنس والجن في صعيد واحد في وقت واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد أو كل إنسان منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فيقول عز وجل لو أن جميع الخلائق إذا سألوا وهم في مكان واحد وفي وقت واحد فأعطى كل واحد منهم مسألة مهما كانت مهما كانت هذه المسألة لم ينقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط. المخيط هو آلة الخياطة، المفعل المطرقة هي آلة الطرق، والمخيط هو آلة الخياطة، لذلك يسمى بالمخيط ويسمى الخياط كما قال عز وجل حتى يلج الجمل في سم الخياط، خياط والمخيط. إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهل هذا الكلام على حقيقته؟ أي هل لو اجتمعنا الآن كلنا من أولنا إلى آخرنا في صعيد واحد في وقت واحد وسألنا الله مسألة وأعطى كل واحد مسألة، هل ينقص ذلك من ملكه بمقدار ما ينقصه المخيط إذا أدخل البحر؟ كم ينقص المخيط إذا أدخل البحر في الظاهر؟ كم ينقص المخيط إذا أدخل البحر؟ أحكم إبرة، إبرة صغيرة وأدخلها البحر ثم أخرجها، كم تنقص؟ كم ينقص منها؟ إنسان اسمه خلق لا تحدث عنها كأنه لم ينقص شيء، كأنه لم ينقص أولا لأبدي صغار ما أولا لصغار أصغر شيء تضرب به الأمثلة إحنا يعني إبرة شبهنا مثلا نقول لك لو كان ترمي الإبرة ما شغل ما تشوفهاش إيه تنصيب الإبرة ما تشوفهاش. فصار الناس يعني الكلام هذا يخاطب العرب، العرب يفهمون ويخاطبوا بما يعيشون حتى يقرب من الإنسان. قال إدرا ترميها وين؟ مش قال في دلو من الماء، في دلو من الماء ما كان في بحر. فضرب له، فضرب أصغر الأشياء توضع في أكبر الأشياء، لأن العرب تضرب المثل في العظم في العظمة بالبحر، وتضرب المثل في الحقارة والصغر بالإبرة. فقال أصغر شيء عندكم ضعوه في أعظم شيء عندكم، ما نقص منه هو ذلك الذي ينقص من عندي لو أعطيت كل واحد المسألة. لكن السؤال هل صحيح أن ينقص شيء مما هل ينقص ملك الله؟ تمام، هل ينقص ملك الله عز وجل؟ فهنا العلماء شرحوا هذا الحديث وكان مجموع ما ذكروه ثلاث أقوال. القول الأول والثاني ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يشرح هذا الحديث العظيم في الجزء 18 من مجموع الفتاوى في الصفحة 96 بعد 100. شرح هذا الحديث شرحا جيدا وأطال فيه رحمه الله. فالقول الأول قال إنه يدل على أن لديه أمور موجودة، كان أمور موجودة عند الله يعطيهم منها ما سألوه إياه، وعلى هذا فيقال لفظ النقص على حاله، لأن الإعطاء من الكثير وإن كان قليلا فلا بد أن ينقصه، أن ينقصه شيئا. يعني أحمل ابن تيمية القول الأول على الحقيقة أن سوء تعتبر جيدا الله عز وجل خلق الدنيا، خلق قال نشوف الشمع وقع والطبوس هذا طلب الدنيا كما كان منفع طلب دنيا أخرى. طبعا حاسب بني آدم كثير، قال أنا أسحق زوج دنيا أعطاه يلا زوج دنيا يفضل ما في دنيا في صعيد واحد إنس والجن، إنس والجن كلهم كان في صعيد واحد قعوش أخذتم من ملك الله نقص منه مقدار ما تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر. هذا هو سبيل الله. إذا فقال ابن تيمية أي مهما أخذ الناس ما أخذوه في حياتهم هذا إنما يقابل أو يوازن ما تأخذه الإبرة إذا أدخلت البحر، فحمل الله على حقيقة ينقص ذلك المقدار، وهذا لا شك أنه لا يعارض شيئا، لا يعارض المعقول ولا المنقول. القول الثاني ذكره أيضا شيخ الإسلام نفسه فقال لا، لفظ النقص في هذا الحديث كلفظ النقص في حديث موسى والخضر. وش قال موسى والخضر أو الخضر لموسى؟ وش قال؟ قال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر، لأنه لما وقف وانتهى به ماء المشوار وقال هذا فراق بيني وبينك جاء عصفور فنقر نقرة في البحر ثم صار. فقال الخضر لموسى ما نقص علمي وعلمك شيخ موسى العلم لعلمه والخبر العلم لديه، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. صح. فقال ماذا فهمت من هذا الحديث؟ أنه على سبيل التقريب، وإلا علم الله عز وجل مهما أخذ الناس منه فلا ينقص. مثلا الآن عندي معلومات، عندي علم تعكسان وجدت شخص مثل سكاوش كان، هل نقص علمي؟ لا ينقص، العكس، الجواب صحيح أنه يزيد. لا، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إنه كفا شددا. ما هو الفرق بين العلم والمال؟ المال يتمد ينقص في الظاهر، لكن العلم لا ينقص لا في الظاهر ولا في الباطن، بل يزيد، لأن تراجع معلوماتك فتستفيد أشياء أخرى. فقال هكذا، يعني هذا تقريب العلم تاع الله عز وجل لا ينقص، ما أخذت منه لا ينقص، يبقى ثابت. تمام، يبقى ثابت. فكذلك ما يأخذه العباد من ملك الله عز وجل يبقى ثابت، هم يأخذونه وهو ثابت، سواء بين المعنيين اثنين. لذلك قال ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه بالتعليم، المعلم لا يزول علمه بالتعليم أبدا، بل يشبهونه شبه العلم بضوء السراج، السراج نحن الذي يوقد بضوء السراج الذي يحدث يقتبس منه كل أحد، ناس جيب تأخذ منه قبس، تجيبه خشبة ويقول يقتبس منه كل أحد، ويأخذون ما شاء من الشرب وهو باق على حاله، جيب مع الناس يدون هذا السراج يبقى السراج على حاله. فكذلك العلم مهما أخذ الناس منه يبقى على حاله، بل العلم يزيد. هذا القول الثاني. والقول الثالث لم يذكره شيخ الإسلام وإنما ذكره النووي في شرح مسلم، فقال هذا تقريب للأفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا. شكون يستدل الإمام النووي يستعرض؟ شكون يأيد الإمام النووي دليل؟ شاهدك هذا رأيك، شكون هذا؟ ما شاء الله سكت، أنا أدري واحد يقول والله أنا أدري واحد يحس عجيب، شو سكت لايك ذات؟ يلا ما أفهمش، شكون اللي أيد الكلام؟ حديث صحيح مسلم، يد الله ملأ سحاء إيه؟ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقص، لا تغيضها نفقة، أي لا تنقص، تغيض بمعنى تنقص، الله يعلم ما تغيض الله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، ويعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، أي تنقص وتزداد. فتغيض بمعنى تنقص، وغيض الماء واستوت على وقضي الامر واستوت على الجود، غيض الماء اي نقص الماء. اذا لا تغيضها نفقه، قلت النووي قلت الاصل انه الله لا تغيضه يده نفقه ابدا، لا ينقص منها شيء. فهذا فقط تقريب للاشهام. فقال فضرب المثل بالمخيط في البحر لانه غايه ما يضرب به المثل في القله، والبحر غاية ما يضرب به المثل في الكثرة. فهو يريد تقرير الأمور المعنوية في الأمور المحسوسة المشاهدة. في الأخير فهمنا الحديث. هذا علاش ربما يستشكله كثير من الإخوة، يقول لك كيف يقرأ الحديث القدسي يقول لك لا ينقص شيء إلا ما نقص المثل إلى أدخل البحر، هل ينقص شيء من ملك الله؟ قال لك لا، قل لك كان يقال على سبيل التقليد فقط استفهام صور لك، كان قالوا بل لا ينقص بل بمثابة العلم إذا أخذت منه، وهذان القولان متقاربان، كان قال بل ينقص فعلا ولكنه لا وزن له بمقدار ما تدخل تأخذه الإبرة إذا أدخلت البحر. ختم الحديث القدسي في الأخير، في الأخير مشهد الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ويوم القيامة سيأتي قوم يجازون بالحسنات، ويأتي قوم آخرون يجازون بالسيئات، ففريق في الجنة وفريق في السعير، هذه لا شك. فهنا هل يظلم الله تعالى أحدا؟ يبدا الحديث بنفي الظلم وختمه بتحقيق العدل. هنا بجيبين لك العدل الزاوي، يا عباد إنما هي أعمالكم، ده لم أظلم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما هي أعمالكم التي عملتموها من خير أو شر أحصيها، أي أحفظها لكم، عملت شيئا حفظ الله، ثم أوفيكم أي أقبضكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، ثم قال شرا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فقول ختم الحديث بتحقيق العدل المنافي للظلم. يقول شيخ الإسلام دائما رحمه الله، شبه الكلام الجميل بارك الله، لأنه الآن مش هيتحدث لك عن، لن يصف لك قصرا، الآن لن يصف لك مركبا، الآن مش هيصف لك زهرة، لن يصف، لن يتحدث الآن عن عالم تحبه، الآن راح يتحدث عن الله عز وجل، راح يتحدث لك عن الله. شوش يقول لك؟ تبين عز وجل في هذا الحديث أنه محسن إلى عباده في الجزاء على أعماله إحسانا يستحق به أن يحمد، يعني يوم القيامة لما يفسي إليه يستحق أن يحمد. لماذا؟ ذكر أشياء، لأنه المنعم بالأمر بها، أمر بها، حسنا هو الذي أمر بها فتحمده لأنك أمرت بهذا الخير، فلأنه منعم بالأمر بها زين، والإرشاد إليه دلنا عليه، مو بس أمر ودلنا عليه زين، والإعانة عليها، من الذي أعانك حتى حضرت الصلاة؟ من الذي أعانك حتى أنفقت مما آتاك الله؟ والله، والإعانة عليها زين، ثم إحصائها حفظها لك لم تضيع، لم تضيع محفوظة زين، ثم توفية جزائها وأعطاك حق هذه الأعمال، فكل ذلك منه فضل وإحسان، هو الذي أمرك، هو الذي أعانك، هو الذي أحصاها لك، أوفى بعمله. وكما بين أنه محسن بالحسنات بين أنه عادل في الجزاء بالسيئات، لاحظ في الحسنات فضل محسن، وفي السيئات عادل. قال ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال عز وجل وما نظرناهم ولكن أنفسهم يظلمون. وعلى هذا الأصل يقول استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس سيد الاستغفار، ماذا يقول فيه سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، الأوامر التي أمرتني بها والنواهي التي نهيتني عنها أنا عليها ما استطعت، صح، أبوء لك بنعمتك علي، هذه النعم التي أتيتني إياها دنيوية وأخروية، وفقتني إلى الصالحات والجزاء علي، أبوء لك بنعمتك إني، قاس علي، قاس السيئات، وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار يقابل حديث أبي ذر، فلأن في قوله أبوء لك بنعمتك علي اعتراف بنعمة الله في الحسنات، وأبوء بذنبي اعتراف بأن السيئات من تقصير. فقال وبهذا يصير العبد شكورا لربه مستغفرا بذنبه، فيستوجب مزيدا من الخير وغفرانا من الشر من الله الذي يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الذنوب. إذا كنتم تسمعون خطبة الحاجة، الحمد لله نحمده ونستغفره، نحمده ونستغفره، نحمده ونستعينه ونستغفره، نحمده لماذا؟ لأنه المنعم، ونستعينه على حمده ونستغفره من الذنب، أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبك، تغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا. لذلك شفت يقول إمام أحمد هذا حديث أشرف أحاديث أهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني إذا رواه جثى على ركبتيه رحمه الله تعالى. فهمنا الحديث إن شاء الله.
أين الشاهد؟ ما نسوش الشاهد. أين الشاهد؟ فاستهدون فاستطعمون فاستكسون فاستغفرون. أكثر من الدعاء في مثل هذه الأشياء حتى أجيبكم. إذا فالفضل الأول للدعاء أنه من الأمور التي أمر الله بها ووعد بها عباده: ادعوني استجب لكم. الفضل الثاني وهو يبين لنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول، أي حديث قدسي آخر: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. ما معنى هذا الحديث؟ كنا قد شرحناه في كتاب الذكر، وبينا أن العلماء اختلفوا في توجيه ما معنى أنا عند ظن عبدي بي. فمنهم من حمله على الرجاء كالكرماني رحمه الله، غلب جانب الرجاء على جانب الخوف، قال الرجاء يغلب على، فضل الرجاء على الخوف. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعا. ومنهم من حمله على المحتضر، المحتضر الإنسان إذا أراد أو إذا أوشك أن يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أي هذا خاص بالمحتضر، هذا الحديث أنا عند ظن عبدي بي، أي وقت الوفاة. والقول الصحيح وهو الثالث هو الذي ذكره جمهور العلماء على رأس الإمام القرطبي، قال: هذا الحديث لا يشمل المقصر، الإنسان المقصر العاصي لا يشمل هذا الحديث، لا يمكن لأحد أن يفعل المعصية وهو يرجو غفرانها، لا، إنما المقصود به قال: ظن الإجابة عند الدعاء. هو الذي نريد، المقصود به ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند العبادة بشروطها، تمسكا بصادق وعده يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا معنى الحديث أنا عند ظن عبدي بي، أي إذا دعوت الله عز وجل وأنت تظن تتيقن أنه سيجيبك فإنه سيجيبك، ومن شك فإن الله عز وجل يجيبك. هذا معنى الحديث أنا عند ظن عبدي بي، أي سأفعل به ما يظنني أفعله به، فإن ظن الإجابة أجبته، إن ظن المغفرة غفرت له، وإن ظن قبول التوبة قبلته، أما لو شك في فلن أقبل له ذلك. فهذا يدلنا على أن الفضل الثاني أن الدعاء من أسباب معية الله، لذلك قال: وأنا معه إذا دعاه. أن الدعاء من أسباب المعية، أن الله عز وجل معك. مقرب العبارة: من أراد أن يكون الله معه ناصرا فليستنصر وليظن الإجابة، ومن أراد ومن ضاق عليه الرزق وأراد أن يكون الله معه رازقا فليسترزق الله، يدعو الله وليستيقن بأن الله سيرزقه، ومن كان يريد أن يكون الله معه حالة العبادة فليستعن بالله وليستيقن بأن الله تعالى سيعينه، ومن كان يخشى على نفسه الضلال ويريد أن يكون الله معه يهديه فليستهدي الله تعالى فإنه سيهديه، وهكذا. إذا تضع معية الله تعالى حال الدعاء، إذا دعوت فاعلم أن الله سيكون معك، ولو شككت فإن الله سيكيلك ويغرك إلى شكك. الفضل الثالث، انتبهوا يا إخواني، نسوش كلنا شكونا نجيب حزين سوره خطر. أمر الأول، أمر الشيء الأول أمر الله به، ثانيا من أسباب المعية، ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر العبادة في الدعاء، حصر العبادة. شو ما أعظم العبادة؟ العبادة التي هي مجموعة من الأقوال أو كلمة جامعة من الأقوال والأفعال التي يحبها الله ورسوله بالظاهر والباطن التي يحبها الله ورسوله، هذه العبادة حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. والحديث عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أو رضي الله تعالى عنهما، لأن أباه اسمه البشير مسام، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون، قال عن دعائي ادعوني أستجب لكم، المفروض إن الذين يستكبرون عن دعائي، لكنه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي ومخولة. حصر العبادة في الدعاء، وهذا شيء مهم. وأسلوب الحصر، إذا نعرف الحصر هذا يدل على فضل المحصور، الشيء الذي تحصره إنك تريد أن تدل على فضله فحصرته. كما قلنا مثلا الرجل يعني شكون هو الرجل؟ الرجل زيد، طبعا يزعف عمرو، طبعا احنا مش رجع فهم صح ولا مش صح. هذا هو أسلوب الحصر. نعطيك مثال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وش ماذا؟ معك الأخرى ماشي حج. هو هذا سبب أسلوب الحصر. إذن الحج هو مجموعة من الأعمال، مجموعة من الأعمال، طواف وسعي ورمي بالجمار وحلق ودعاء وذكر وتلبية وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فدل على أن أعظم ركن من أركان الحج والوقوف بعد عرفه. فهم؟ فكذلك هنا صحيح ان الاعمال العباده كثيره جدا، لكن الدعاء هو العباده، فجعل على راس العبادات شو؟ الدعاء. على راس العبادات كلها جعل الدعاء، دعاء الله عز وجل. لذلك قلت هذا الاسلوب شو يسمى اسلوب الحصر، يدل على فضل المحصور. هناك حديث ضعيف: الدعاء مخ العباده. هذا ضعيف لا يصح، إنما الصحيح الدعاء هو العبادة حصر. وقد سمى الله تعالى دعاء عبادة في هذه الآية: أعدها ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قالش دعاء، سماه عبادة. وفي آية أخرى شكون يعطيني مثال آخر سمى فيه الدعاء عبادة؟ أواخر سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أحد تفسيرين، في من فسر ابن عباس لولا إيمانك، وفي من فسرها لولا عبادتك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم، أي أي شيء يملأ، أي شيء يريده الله تعالى منكم إلا أن تعبدوه، ولكن كذبتم ولم تعبدوه فسوف يكون العذاب لزاما، سوف يكون العذاب لزاما. إذا فتلاحظ أن قول عز وجل لولا دعاؤكم، على تفسير بعض السلف قالوا لولا عبادتكم، فسمى العبادة دعاء. وفي هذا الحديث تحذير من طائفتين، كي سمعت الدعاء هو العبادة، تحذير من طائفتين. الطائفة الأولى هي الطائفة المتقاعسة عن الدعاء، ناس تنسى الدعاء، ربما يدعو الله تعالى فقط في صلاته، ربما وقلت مرة سابقة لو دعا الله في صلاته لكانت على سبيل الروتين عادة، الإنسان لا يغفل عن الدعاء، لأن نحن مأمورون بكثرة الدعاء مو بس دعاء. فالذي يغفل عن دعاء الله شبهه الله تعالى بأنه مستكبر، كأنه يستكبر عن دعاء الناس. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، راح ادعوني، والذي لا يدعو طبعا يستكبر. الثانية، الطائفة الثانية، الدعاء هو العبادة. إذا فيه ترغيب في الدعاء يرد على الطائفة المتقاعسة، وفيه ترغيب من الشرك في الدعاء يرد على طائفة مشركة والعياذ بالله. فمن صرف شيئا من الدعاء لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله. الذي يدعو غير الله فقد صرف العبادة، بل أصل العبادات صرفها لغير الله. ولذلك شدد الأئمة رحمه الله، فإما الأربع ينقل عنهم ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأثام، ينقل عنهم أنهم حرموا الدعاء إذا زار العبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حرموا الدعاء مستقبل القبر، بل قال يجب عليه أن يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر فليحذر. لماذا؟ لأن الدعاء هذا عبارة، لأن الدعاء عبادة. يقول ابن القيم رحمه الله وقد أثر عن الأئمة في الدعاء عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. إذن فهذه قاعدة. ومن أعجب العجب عامي تفطن لأمر، عامي إنسان يعني تفطن لأمر وأفحم الناس حجته. مات رجل صالح، مات رجل صالح فدفنوا، كان إنسان معظم شيخ، شيخ قبيلة، إنسان معظم صالح، فمات فدفنوه. فلما دفنوه صلى الله عليه وسلم في الجنازة وغيره من غد سارع الناس إلى استغاثة به والدعاء عند قبره وسؤاله، تضرع إليه كما يتضرع إلى الله، تعرف الناس. فقام هذا الرجل وقال له متى مات هذا؟ فقالوا أمس. صلينا عليه. قال نعم صلينا، كنت معنا؟ كنت معنا؟ لا صلينا عليه، صلينا عليه الجنازة. وماذا نقول في الجنازة؟ يعني الدعاء، مش هو الدعاء أنا حبيب بنور نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. البارح كان يدعى له ليصال دعاء، الأمس كنا ندعو له، فما باله الآن صار يدعى؟ شو الذي حوله؟ فتفطر الناس. البارح بقي ما ندعو له، ما كنا نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، شو بين اليوم انقلبت الأمور فصرنا ندعوه هو. فرجعوا إلى أنفسهم، إنسان يعني عادي، إنسان لم يؤت من العلم، لم يؤت سعة العلم، لكن الله عز وجل أقام به صفحة توحيده في ذلك المكان بسبب هذا السؤال فقط، تفطن لأمر. فهذا العبد هو أحوج الناس إلى الدعاء في هذه الحالة، فكيف تدعونه وتتضرعون إليه وتسألونه؟
أدم الوقت في حق الوقت يعني ندخل.
هذا الفضل، قلت الفضل الثالث، الفضل الثاني أن الدعاء أمر الله تعالى به، ثانيا أنه من أسباب المعية على الله عز وجل، ثالثا أنه هو العبادة. فمن أراد أن يكثر من العبادة فليدعو الله عز وجل. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من يمكن في الأرض؟ من يمكن في الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ من؟ إن في ذلك فبلاغا لقوم عابدين. فالذي يريد أن يدخل في زمرة هؤلاء العابدين لو عرف فليكثر من دعاء الله، لأنه هو العبادة. رابعا أن الدعاء ذخر، ذخر بمعنى مثل الذخيرة، سلاح الإنسان المخدر، أن الدعاء ذخر وقت بأوقات البلاء. يعني حتى ولو كنت في عافية، حوله، حتى ولو كنت في سلامة، فعليك أن تكثر، أقول تكثر من الدعاء، فإنه ذخر. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة العدة التي يصد بها العدو، كذلك الدعاء عدة يصد بها البلاء. خب الآن، فإن هذا الدعاء والله الذي لو هناك أحد ستأتي معنا تتأجل وتسأل نفسك كيف كنا غافلين عن كثرة الدعاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم. وعيد لفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الكرب أو عند الشدائد والكرب، فليكثر من الدعاء في الرخاء. فلاحظ أن الحياة مستحيل تخلو من منغصة، ويستحيل أن تخلو من مصائب ونقم، كما يستحيل أن تخلو من نعم وحسنة تجمع بين هذا وذاك. فانقسم الناس تجاه هذا الأمر ثلاث أصناف: صنف عرف الله في الرخاء وأعد العذر، يعبد الله عز وجل ويكثر من دعاء في الرخاء ليعرفه في الشدة، فلما جاء في الشدة ازداد معرفة لله عز وجل. وهؤلاء أشد وأكثر الناس احترابا من الله، بدليل حديث ابن عباس: اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
صح.
الصنف الثاني صنف لا يعرف الله وقت الرخاء، ولكنه يعرف الله وقت الشدائد، كما أخبر الله عز وجل عن المشركين. إذا فهذا حال المشركين كانوا هكذا، لا يعرفون الله في الرخاء لكنهم يعرفون وقت الشدائد. قال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فركبوا في الفلك فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال عز وجل: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. شأن المشركين كان هكذا، لم يشد منهم إلا من هذا الله، هكذا كان المشركون في وقت الرخاء لا يعرفون الله، ولكنهم في وقت الشدة يلجؤون إلى الله. سيأتي الصنف الثالث: لم يشد قلت إلا من هداه الله مثل عكرمة. عكرمة بن أبي جهل، تعرف قصة إسلامه في الصحيحين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح ماذا قال؟ إذا لقيتم وأمن من أمن، خلاص أمن الناس، من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. لم يؤمن أربعة وامرأتين، امرأتين جاريتين كانت تغنيان وتنشدان الشعر في ذم النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه، وأربعة رجال. الأول معروف يعني ابن خطل، قال عنهم في الأربعة اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة لا حرمة لهم. عبد الله بن خطل فلقيه الصحابة معلقا بأسفار الكعبة فقتلوه. ومقيس بن صبابة هذا هرب إلى السوق، وجدوه في السوق شدي في السوق، فتنازعاه رجلان سعيد بن حريف وعمار بن ياسر، فسبقه عمار بن ياسر فقتله. بقي الثالث عبد الله بن أبي الصفح، هذا أخو عثمان بن عفان في الرضاع، هذا استجار بعثمان أجرني فأجاره. والرابع فرق، من هو؟ عكرمة بن أبي جهل، واحد محمود. قال، وأنا أقول لكم كلامه، يقول رضي الله تعالى عنه، قال: ركبت البحر فأصابتنا عاصف، ريح عاصف في البحر. فقال أصحاب السفينة، اسمع أصحاب السفينة ماذا يقول، فأجب منهم. فقال أصحاب السفينة: أخلصوا، عليكم بالإخلاص ولو عار، أخلصوا فإن آلهتكم لم تغني عنكم شيئا اليوم، آلهة التي كنت تدعو لم تغني عنكم شيئا اليوم. فقال عكرمة: قلت بالله، فقلت والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. لا، من نجاك في البحر إخلاص، وفي البر غيره لا ينجيك غيره. فقال: اللهم إن لك علي عهدا، إن أنت عافيت مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصار عكرمة من كتاب الوحي كما نعلم، وصار حشو إسلامه. فهذا الصنف الثاني يعني لا يعرف الله عز وجل في الرخاء ولكنه يعرفه في الشدة. ثم إذا رجعوا إلى الرخاء نسوه. عكرمة بن أبي جهل شد عنه. صنف ثالث وهي المصيبة. صنف رضي أن يكون حاله أحق من المشركين. أحبط تحت المشركين. المشركون قلنا يعرفون الله في الرخاء في الشدة وينسوه في الرخاء. فصاروا يغفلون عن الدعاء وقت الشدائد. وقت الشدائد يغفل عن الدعاء. يلجأ إلى كل الخبر. يبدأ كل الأبواب. شوف لنا كاش واحد تعرفه. شوف لنا كاش إنسان الخير ومنا ولا منا. ونسي حبل الله الذي لا ينقطع أبدا. يتخذ جميع الأمور احتياطا. ويعجز عن رفع زينه. يدعو الله تعالى بهما. أو يعجز عن أي عمل يخره به إلى الله ثم يرفع إليه إلى الله. غفل عن الله في الشدائد. بالعكس اليوم صاروا يعكسون. وقت الشدائد يلجأ إلى غير الله. إذن هذا صاروا أحق من المشركين والعياذ بالله. لذلك يا إخواننا تدخل تحت الدعاء الرقى. يدخل تحت الدعاء الرقى بين قوسين. لأن الرقية دعاء. ما من رقية إلا وهي دعاء. فعرف الله في الرخاء الآن. وأحق وأكثر الناس حظا بهذا هم الحمد لله الذين أنعم الله عليهم ومن عليهم بالتزام بأذكار الليل والنهار بأذكار الصباح والمساء بأذكار النوم. هؤلاء الحريصون هؤلاء يقول أنفسهم من الآن وحتى ينزل الداء قي نفسك بالدعاء من الآن لا تنتظر الدعاء. احنا عندنا عادة حتى ينزل الداء نلجأ إلى الرقية. عليك بالرقى لأنها من الدعاء. هذه بين قوسين فقط. فمن أحب أو من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرة فليكثر من الدعاء في الرخاء. تفضل.
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أربعة الفضائل رأيناها. آخر شيء رأيناه هو أن الدعاء ذخر لأوقات البلاء وأوقات البأساء فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الإكثار ولا أقول عن الدعاء عن الإكثار من الدعاء في أوقات الرخاء فيتخذه ذخيرة خبيئة يجدها إن شاء الله تعالى وقت الحاجة. وهناك فضل آخر وهو الخامس أن الدعاء الدعاء من الذكر لنا الدعاء ذكر
وفي كتاب الذكر وش رأينا أفضل العبادة شو
أفضل العبادة يعني هي الذكر أفضل العبادة هي الذكر على الإطلاق أفضل العبادات على الإطلاق هي الذكر الأخرى قد تفضل بسبب عارف مثلا أنت الآن تذكر الله عز وجل تذكر ما تسبح تحمد فإذا بشيء أو بشخص يريد الإعانة تعينه الآن صارت الإعانة أفضل في هذا الحال لكن الأصل هو الذكر أفضل عبادة هو الذكر حتى النبي صلى الله عليه وسلم فضله على الجهاد فضله على إنفاق الورق والذهب كما رحمه فلما كان الدعاء من الذكر فكان إذن الدعاء هو أفضل العبادة أفضل عبادة على الإطلاق هو دعاء المولى عز وجل خاصة أن الدعاء يطلق على الذكر شفنا دعاء الثناء ودعاء المسألة وهذا بينه ما هو تحقيقه لله الحمد لله أقوال أهل العلم حققنا هذا في كتاب الذكر فمن أراد أن ينظر أقوال أهل العلم وأدلتهم فليرجع إلى شرح حديث أبي الدرداء أفلا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بل يا رسول الله قال ذكر الله الأفضل الدعاء من الذكر والحديث الذي يأتي به المصنف للدلالة على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ليس شيء أكرم على الله من الدعاء هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله وابن ماجه فما معنى أنه أكرم شيء على الله والمقصود أهل الدعاء هم أكرم الناس عند الله بمعنى إذا كنا نعلم أن الله أكرم الأكرمين سبحانه أكرم الأكرمين لا تجد من يكرم مثله سبحانه وصار أهل الدعاء هم أكرم الناس عليه شوف كريم قصده أكرم الناس إليه أحب الناس إليه كيف سيكرمهم فلك أن تتخيل الثواب الذي يناله الداعي إذا كنت تعجب ما هو الثواب سيأتي أحاديث أو فضائل أخرى أنه مجاب لا محال يعني ضمن لك الله سبحانه ادعو أجيبه فليس شيء أكرم على الله من الدعاء وهذا سيظهر لنا قلت في الفضائل الباقية فضائل عجيبة للدعاء سيظهر لنا مدى إكرام الله عز وجل ونختم بفضل أخير في هذه الليلة طبعا نختم بالفضل الأخير وهو أن الدعاء من موجبات وأسباب المغفرة من سهل المعادلة سهلة من أراد أن يغفر الله له فليدعو أنه من موجبات المغفرة وسبق أيضا كلام في هذا وتفصيله في كتاب الاستغفار بينا الحث على الاستغفار بما فيه كفاية ونأتي بالحديث الذي شرحناه أعاده المصنف وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي وعيد قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي فليس بين العبد ومحو ذنوبه وتكفير خطاياه إلا أن يدعو الله عز وجل دعاء صادقا مخلصا بأن يغفر له حوبته ويقبل له توبته إنه كما قال عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وتأمل قول عز وجل في هذا الحديث القدسي إنك ما دعوتني ورجوت ما هذه اسمها ما ظرفية هذا ظرفية مصدرية ظرفية إنك ما دعوتني أي مدد دعائك لي ورجائك في غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي أي ما دمت تستغفر وما دمت تدعو وترجو الله عز وجل فسأغفر لك أي مهما تكرر وهذا كنا قد بيناه في أحاديث كثيرة مشابهة، ولكن أريد التنبيه على ذلك. فضل الدعاء، الدعاء مو بس يغفر لك الله ذنوبك، أحيانا يصل به يتصل به قوة الدعاء مثل الماء. الماء الماء أنت تغسل مثلا يدك، تغسل شيء، تغسل شيئا، ففي الحقيقة أنت لم تغسل فقط ذلك الشيء، وإنما غسلت أيضا يدك، ربما لغسلك غسلت الموضع الذي كان أمامك، ولذلك لا تغسل، لقد لمست الموضع الذي أمامك. كما أن هناك تنجيس بالمجاورة، كاين تطهير بالمجاورة، فعقد التنجيس بالمجاورة، ألقوها وما حولها، لما وقعت الفأرة في السماء، فأرة ميتة، وجدوها ميتة في السماء، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ألقوها فأرة وما حولها، يعني نحن شوية حولها الذي جاورت النجاسة، مفهوم؟ خطرات النجاسة المعنوية تكون أشد. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري لما مر بالحجر، الحجر بين الأردن والحجاز، لما مر بالحجر فهرع الصحابة رضي الله عنهم إلى ملء قربهم بماء البئر التي شربت منها، التي كانت تشرب منها الناقة، فملأوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرغوا كل ما ملأوا به أوعيتهم، إنهم قوم قد أنبههم الله عز وجل. شوف سبحان الله، شحال عندهم سنان، شحال عندهم؟ مئات الآلاف السنين، ولا لا؟ مئات الآلاف السنين، ما زالت النجاسة المعنوية تحوم بذلك المكان، النجاسة المعنوية أخطر. فكما أن هناك طهارة نجاسة بالمجاورة، هناك طهارة بالمجاورة. أي وإلى أين تريد أن تصل؟ أريد أن أصل أن الدعاء له القوة، لو دعونا الله بصدق له القوة حتى يصيب من حوله. كيف؟ أعطيكم دليل، الحديث مر معنا أيضا في كتاب الذكر، باب الترغيب في حلق الذكر. فهذا الحديث وش فيه معنى آخر؟ ملك من الملائكة قال يا رب سبحانه فيهم فلان، سماه فيهم فلان عبد خطاء، عبد خطاء يعني كثير الخطايا، إنما مر فجلس معه، هذا جائز قعد كاش يعني ويحضر الدرس ولا بركة حشمة بارية، إنما مر فجلس معه فقال له ابن الله عز وجل وله غفرت. فهو سأله ماذا يقول؟ قال منهم يستغفرون، قال اشهدوا أني قد غفرت لهم، قال فلان خطاء جائز جمع وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. شوف كانوا يستغفرون فلمس الاستغفار منه حتى ذلك الذي جلس نعم أصابته. لذلك الدعاء أيها الناس من القوة التي بها يمكن أن يصل إلى من جاورنا. والحديث معروف، النبي صلى الله عليه وسلم حض على الجماعة قال ثلاثة لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، ثلاث حوايج الإنسان كان يديرها مستحيل يحمل القلب نتاعو، الغل والحقد ما يحمله مستحيل، ثلاث أشياء، إخلاص لله عز وجل، المخلص مستحيل يحمل غل للمؤمنين ما يحملش، ثانيا مناصحة من والله الله أمره، مناصحة ولاة الأمور بالخير والحسنى تماما، وثالثا ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط بمن وراءه. شوف دعوتهم تحيط، يعني الدعوة تقيس، فهم إذا استغل ابن عبد البر أن الإنسان عليه يستغل أماكن المجامع، لذلك ترون الناس بهم أو العلماء ينبهون على هذا أماكن المجامع، فيستغل الإنسان بالدعاء فإن الدعوة ترفع بإذن الله، ترفع يعني هذا الدعاء لا يرفع، يعني كنا نتهم أنفسنا لكن داخل نرجو هذا يرفع، هذا يرفع بإذن الله حتى يرفع بهذا الدعاء فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فهذا المقصود أيها الناس أن قولنا الدعاء من أسباب وموجبات المغفرة لا يقتصر فقط على الداعي بل ربما وصل إلى من جاوره، فنسأل الله تبارك وتعالى المزيد من فضله. قل بفضل الله ورحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ونكتفي بهذا القدر الليلة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم أجمعين. هذا يقول هذا اشتريت كتاب عنوانه الفتاوى في الصلاة والزكاة والصوم والحج، خارج البلدان كان يزكي مقيمي للشيخ أحمد بن حمد خليل مفتي الأفاهم خليل عشري الخليلي، لا خليلي هذا مفتي الإباضية في هذا الزمان إذا حبيتوا لي إباضي تفضل طبعا لا هذا مفتي الإباضية فإنسان يجتنب هذا الكتاب هذا يجتنب أي إباضية في دير الإباضية فإنسان إباضي إنسان لا لا يقرأها مثل هذه الكتب، لا يقرأ مثل هذه الكتب تمام، وإياك تذكر النجاسة بالمجاورة. السلام عليكم ورحمة الله.